أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 14 من حلقات فتح فلسطين والشام، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن تجمعات رومانية كبيرة جدا في أرض أجنادين في فلسطين في الجنوب الغربي للقدس، وبلغت القوات الرومانية أكثر من 100,000 مقاتل، وكانت في مواجهة الجيش الإسلامي اللي هو كان قوامه حوالي 33,000 مقاتل بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ذكرنا التعبئة التي قام بها خالد بن الوليد رضي الله عنه، ترتيب الجيش، جعل نفسه على المقدمة وجعل في القلب على المشاة أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وعلى الميمنة العالم الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وعلى الميسرة سعيد بن عامر رضي الله عنه من الصحابة الأطهار، وكذلك على الفرسان سعيد ابن زيد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة. الحقيقة كان جيش في منتهى الروعة، في منتهى العظمة، جيش من الصحابة ومن التابعين، وعلى رأسه سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. هاي الخطب الكثيرة التي قيلت في الجيش الإسلامي في يوم أجنادين تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تمحيص وإلى تربية وتعليم لنشأ المسلمين ولجيوش المسلمين ولشعوب المسلمين، فيها من معاني العقيدة ومعاني الاتكال على الله عز وجل، ومعاني الإعداد، ومعاني الصبر، ومعاني البلاء، ومعاني القوة والنجدة والبأس والحرب القوية المجاهدة التي لا يتوانى فيها المسلمون عن بذل كل ما يملكون من أرواحهم وأموالهم. فيها الكثير والكثير والكثير، لكن أقف فقط في هذه المحاضرة أو هذه الحلقة على موقفين من مواقف الخطباء المسلمين. الموقف الأول لخطيب قد لا نظنه خطيبا، ولكنه سبحان الله يخطب بقلبه ويخطب بلسانه ويخطب بعقله، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ليس فقط مجاهدا في أرض الميدان، وليس فقط حاملا للسيوف، وليس فقط موجها للجيوش، ولكنه كان أيضا خطيبا مفوها يخطب من قلبه ومن عقله ويكلم قلوب وعقول المسلمين. قال رضي الله عنه وأرضاه، يخاطب الجيش الإسلامي في هذا الموقف العصيب، 1:3 33,000 ضد 100,000، يقول: اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ولا تنقصوا على أعقابكم، ولا تهنوا من عدوكم، ولكن أقدموا أقدام الأسد وأنتم أحرار كرام. ثم قال: إنكم قد أبيتم الدنيا واستوجبتم على الله ثواب الآخرة. انظروا يا إخواني هذا المعنى الدقيق. الجيوش العلمانية أو الجيوش المادية أو جيوش الأرض من غير المسلمين دائما تحفز أصحابها وتحفز أهلها بأن يحافظوا على أرواحهم، أن يقاتلوا حفاظا على أرواحهم طلبا للدنيا، أن يقاتلوا طلبا لاغتنام الغنائم واغتنام الأموال واغتنام الأراضي، يعدونهم بالتعويضات المادية المناسبة وبالأجور العالية وبكذا وكذا من متاع الدنيا. أما خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فيحفز جيشه بأنه من طلاب الآخرة، أنكم قادمون على الموت، أنكم الآن تبايعون الله عز وجل على ترك الدنيا وعلى الإقدام على الآخرة. شتان يا إخواني بين جيش يطلب الآخرة وجيش يطلب الدنيا. ثم قال كلمة جميلة، قال: ولا يهلنكم ما ترون من كثرتهم، فإن الله عز وجل منزل عليهم غضبه ورجزه. هذا جيش يحارب الله ورسوله، هذا جيش يحارب المؤمنين، لا تخشوا هذا الجيش ولا تخشوا أعداده ولا تخشوا عدته، إن هذا الجيش سينزل ربنا سبحانه وتعالى عليه غضبه ورجزه. ثم قال كلمة رائعة عميقة ذكرناها قبل ذلك، والآن هو التطبيق الواقعي لهذه الكلمة، قال: أيها الناس، إن رأيتموني حملت فاحملوا. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، القائد الأعلى لجيوش المسلمين في أرض الشام، هو الذي سيبدأ بنفس القتال في سبيل الله. إذا رأيتموني حملت فاحملوا، أول ضربة من الجيش الإسلامي ستكون على يد خالد بن الوليد سيف الله المسلول. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا مثله وأمثاله حتى نستطيع أن نعيد العزة لبلاد المسلمين. معاذ بن جبل، الوقفة الثانية واللقطة الثانية من الخطباء، احنا قلنا نقف مع وقفتين، وقفة من خالد بن الوليد، وقفة الثانية من معاذ بن جبل إمام العلماء، الرجل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام. هذا الرجل يترك الآن المساجد ودور العبادة وينتقل إلى أرض الجهاد، وهو شاب صغير في ذلك الوقت، كان يبلغ من العمر تقريبا حوالي 31 سنة أو 32 سنة، ويقف ويحمس الناس ويقول: يا معشر المسلمين أشروا نفسكم اليوم لله. يعني أشروا يعني بيعوا، بيعوا نفسكم اليوم لله، يعني القضية منتهية، يعني لا تقاتلوا لأجل البقاء ولكن قاتلوا لأجل الموت في سبيل الله. ثم يقول: فإنكم إن هزمتموهم اليوم، خلي بالك من الكلمات في منتهى الأهمية، فإنكم إن هزمتموهم اليوم صارت هذه البلاد بلاد الإسلام أبدا. انظروا إلى الكلمات، لو انتصرتم في هذه الموقعة صارت أرض فلسطين بلاد الإسلام أبدا. هذه أول المعارك الكبرى على أرض فلسطين، موقعة أجنادين. قبل كده قلنا موقعة العرب وداثنة في أوائل الفتوح الإسلامية في الشام، لكنهم كما ذكرنا كانت مواقع بسيطة. أما هذه الموقعة، موقعة أجنادين، فهي من أكبر المواقع في تاريخ الإسلام والمسلمين. يقول إنه إن انتصرتم إن هزمتموه اليوم صارت لكم هذه البلاد بلاد الإسلام أبدا. الكلام ده يا إخواني مش كلام عاطفي، الكلام ده كلام واقعي وكلام عسكري وكلام فيه حسابات مادية مدروسة، بالإضافة إلى يقينه الكامل في نصر رب العالمين سبحانه وتعالى. منين بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده لأن زي ما قلنا قبل كده، أن 100,000 دولت فيهم 70,000 مقاتل روماني هم الحامية الأصلية الموجودة في أرض فلسطين، بمعنى أنه إذا هزم هذا الجيش فإن الحامية الرئيسية تكون قد هزمت، وبالتالي تصبح فلسطين محكومة بالجيش الإسلامي وليس فيها حامية قوية من جيوش الرومان. طيب، خالد بن الوليد مفروض يبدأ القتال، لكنه كان منتظر، ضاعت ساعات الفجر الأولى في إعداد الجيوش، وأصبح أمامه الآن الوقت في وقت الضحى، ومن الممكن أن يقاتل لكنه انتظر ولم يقاتل. لماذا ينتظر خالد بن الوليد مع تمام عدته؟ لشيء غريب جدا، كان ينتظر إلى أن يحين الظهر، لأن هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا سلام، النعمان بن مكرم رضي الله عنه من كرام الصحابة ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في ساعات اليوم الأولى قاتل بعد صلاة الظهر، وقال إن هذا هو الوقت الذي تهب فيه الريح وينزل فيه النصر. هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يطابق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتوا إزاي النصر بيجي؟ النصر مش بيجي عشان خطة أعدت فقط، ولا عشان ترتيب أعد فقط، وإن كان هذا من أهم عوامل النصر، ولكن هذا الرجل يريد اتباع السنة في كل صغيرة وكبيرة في حياته، حتى في ميدان المعركة. ممكن حد يقول والله ده كان خاص بالجزيرة العربية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤجل النصر، يؤجل القتال إلى بعد صلاة الظهر لكي يأخذ الوقت المناسب من رطوبة الجو ومن ذهاب الحرارة. لكن خالد بن الوليد ملوش دعوة بالكلام ده، هو ليه دعوة باتباع السنة النبوية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن في هذا الوقت ينزل النصر، تهب نسائم النصر، فلأنتظر حتى الظهيرة إلى أن يأتي الوقت الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرومان ما انتظروش، الرومان هجموا على الميمنة ولم يصدر خالد بن الوليد أمره بالقتال، فصبرت الميمنة على قتال الرومان وعلى قيادتها معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وصدوا الهجمة الرومانية. فهجم الرومان على ميسرة المسلمين بقيادة سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وصبر المسلمون على قتال الهجوم الروماني أو على هجوم الميمنة الرومانية على ميسرة المسلمين، وبدأ الرومان يلقون الرماح على الجيش المسلم. هنا اضطر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اضطرارا أن يقاتل قبل أن يأتي الظهر، فأمر المسلمين بالقتال بعد أن صبروا طويلا على ضربات الرومان. فيقول المؤرخون الذين عاصروا هذه الموقعة: فما صبر الرومان للمسلمين فواقا. ما هو الفواق؟ الفواق هو الوقت الذي يمر بين حلبتين للناقة، ممكن تحلب الناقة في الصباح، تحلبها في الظهيرة، أو في بعض التفسيرات هو الوقت الذي بين أن تضع يدك على الضرع لتحلب الناقة وبين أن تبسط يدك من على الضرع، يعني وقت قليل جدا. هذا مثل يضربه العرب للسرعة، يعني ما صبر الرومان للمسلمين لحظات قليلة. سبحان الله، ارتطم المسلمون ارتطاما كبيرا شديدا بالرومان، أعداد قليلة من المسلمين في مواجهة أعداد كبيرة جدا من الرومان، لكن هذه الأعداد كلها ما كانت تساوي شيئا، ما صبر الرومان للمسلمين فواقة كما يقول المؤرخون. وانطلق المسلمون يقتلون في الرومان، وانطلق الرومان لا هم لهم إلا الهروب من أرض القتال. وفي لحظات القتال الأولى قتل وردان قائد الرومان، وبذلك انهارت عزائم الرومان وصاروا في كل مكان، اتجهوا إلى قدس واتجهوا إلى دمشق واتجهوا إلى حمص، ومنهم من وصل في فراره إلى أنطاكية. يا إخواني ويا أخواتي، قتل الرومان في موقعة أجنادين كانوا 3000 مقاتل، أما شهداء المسلمين في موقعة أجنادين فكانوا 14 شهيد فقط. شوفوا قد إيه الفرق الرهيب بين قتل المسلمين أو شهداء المسلمين وبين قتل الرومان. هذا انتصار قوي جدا من انتصارات المسلمين، وهرب الرومان في كل مكان. ومن شهداء المسلمين في هذه الموقعة كان أبان ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي تزوج قبل هذه الموقعة بليلة واحدة، ولكنه التقى مع حوره العين كما وعد ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه المعركة. بعد هذه الموقعة، أو يعني من شهداء هذه الموقعة كما ذكرنا أبان ابن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم كذلك هشام ابن العاص أخو عمرو ابن العاص، ومنهم 2 من أولاد عم خالد بن الوليد رضي الله عنه. وهذا كله يدل يا إخواني وأخواتي على أن القادة المسلمين وأقارب القادة المسلمين ما كانوا ينأون بأنفسهم أبدا عن الخطر، بل كانوا دائما في المقدمة، وكانوا دائما من المجاهدين، وكانوا دائما من شهداء المسلمين. وعلى فكرة أبان ابن سعيد هو أخو خالد بن سعيد، أول المتطوعين للجهاد في حرب الشام، وطبعا دي دلالة برضو على إقدام عائلة خالد بن سعيد بكاملها على القتال في سبيل الله. بعد هذا النصر العظيم أرسل خالد بن الوليد رسالة يبشر فيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالنصر المبين على المشركين، وقال له في هذه الرسالة كلاما جميلا جدا، قال له لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد سيف الله المصبوب على المشركين. أولا بدأ بأبي بكر الصديق عظاما وإجلالا وأدبا مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم ثنى بنفسه وذكر الصفة التي يحب، صفة التي وصفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، صفة سيف الله، فقال من خالد بن الوليد إلى من خالد وليد سيف الله المصبوب على المشركين. ثم قال أما بعد سلام الله عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، وأخبرك أيها الصديق أن التقينا نحن والمشركون وقد جمعوا لنا جموعا كثيرة بأجنادين، وقد رفعوا صلبانهم ونشروا كتبهم وأتوا بقساوستهم وتقاسموا بالله لا يفرون حتى يفنون أو يخرجون من بلادهم، فخرجنا إليهم واثقين بالله متوكلين على الله، فطاعناهم بالرماح ثم انتقلنا إلى السيوف، فقارعناهم في كل فج وشعب وغائط، فأحمد الله عز وجل على إعزاز دينه وإذلال عدوه وحسن الصنيع لأوليائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات موجزة قصيرة نسب فيها النصر بكامله لله عز وجل، ذكر أنهم التقوا مع الرومان بأعدادهم الغفيرة فما نظروا إليها، لأنهم كانوا واثقين بالله متوكلين على الله. نعم الجيش، هذا الجيش، ونصره الله عز وجل هذا النصر المؤزر. وصلت هذه الرسالة إلى المدينة المنورة في ظروف لعلنا سنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا، لكن لنا الآن يعني ارتباط أو نظر إلى حال المسلمين بعد موقعة أجنادين. بعد هذه الموقعة الكبيرة ماذا فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه؟ توجه خالد بن الوليد بعد ذلك إلى أرض دمشق مرة ثانية، عينه مباشرة على دمشق العاصمة، لأنه لو سقطت هذه المدينة لسقطت معنويات الرومان بشكل كبير جدا، لأنها تمثل أكبر قوة عسكرية في أرض الشام. لكن ممكن حد يسأل سؤال ويقول ليه ما اتجهش خالد بن الوليد بجيشه إلى القدس؟ والقدس انتوا عارفين الآن قريبة جدا من أجنادين، يعني على بعد عدة كيلومترات من أجنادين، حوالي 20 أو 30 أو 40 كيلو على أقصى تقدير من أجنادين. فبنقول أولا القدس ليست العاصمة في أرض الشام، يعني ليست فيها القوة العسكرية الكبرى الموجودة في أرض الشام، وبالتالي قد ينفق أمامها وقتا طويلا بينما تبقى الجيوش الرومانية بكامل أهبتها وكامل استعدادها في أماكن أخرى غير القدس. الحاجة الثانية أن القدس أسوارها عالية جدا وكانت في منتهى الحصانة، ولعلها في ذلك الوقت كانت أحصن أصلا من مدينة دمشق، وبالتالي فسوف يضيع وقتا طويلا جدا في فتح هذه المدينة الحصينة. الحاجة الثالثة، القدس طبعا ليها مكانة كبيرة جدا جدا في قلوب النصارى في هذا الزمن، وكانت يعني عقر دار الدين النصراني، وكان الرومان والعرب الغساسنة المتنصرين يهتمون بها اهتماما كبيرا. فلو سقطت هذه المدينة أو حوصرت هذه المدينة على الأقل، فإن هذا سيهيج مشاعر النصارى في بلاد الشام بكاملها، وبالتالي قد يتجمعون بأعداد غفيرة كبيرة لا قبل للمسلمين بها. فأراد خالد وليد رضي الله عنه أن يؤخر فتح القدس إلى أن تكتمل قوة المسلمين أو يسقط العدد الكبير من الجيوش الرومانية هنا وهناك. المهم أن هو رضي الله عنه وأرضاه اختار حصار دمشق ولم يتجه إليها من الشمال، ولكنه التف من حول البحر الميت حتى لا يدخل في الطرق الداخلية ويعرض نفسه لكمائن الرومان منتهى الحيطة ومنتهى الحذر. بالفعل وصل إلى دمشق وبدأ يحاصر أرض دمشق، وقد ترك عمرو بن العاص في منطقة فلسطين، وترك شرحبيل بن حسنة في منطقة بصرة، وذلك حتى ييسر نوع من الحماية لظهره إذا انطلق إلى دمشق. عندما وصل خالد بن الوليد إلى دمشق، اكتشفت مخابرات خالد بن الوليد توجيه قوة رومانية جديدة من أنطاكيا إلى دمشق. هذه القوة كانت تهدف إلى نجدة الرومان في أرض أجندين أو نجدة الرومان في دمشق. اكتشفت مخابرات خالد بن الوليد هذه القوة وهي في بعلبك، وأخرج لها خالد بن الوليد جيشا، والتقت هذه القوة مع خالد بن الوليد في موقعة مرج الصفر الثانية. كنا قلنا قبل كده أن في موقعة مرج الصفر الأولى التقى فيها خالد بن سعيد بفرقة من جيشه منعزلا عن جيش أبي عبيدة بن الجراح، وهزم فيها المسلمون، وكان هذا في أوائل أيام الفتح الإسلامي. بعد أجندين بعشرين يوم بس بيلتقي خالد بن الوليد رضي الله عنه مع الرومان في مرج الصفر للمرة الثانية. ولم تذكر الكتب عدد الجيش الروماني، وإن كان في غالب الأمر عددا كبيرا لأن الموقعة كانت من المواقع العسيرة على الجيش الإسلامي، وبعد صبر طويل استطاع المسلمون أن يحققوا النصر على الرومان في موقعة مرج الصفر. يعني ما شاء الله، انتصار بصرة ثم انتصار أجندين ثم انتصار مرج الصفر، ولكن سقط من المسلمين في هذه الموقعة 500 شهيد. كانت من المواقع الكبرى، سقط من المسلمين 500 شهيد، وسقط من الرومان 500 قتيل، وأسر من الرومان 500 ولم يؤسر من المسلمين أحد، وفر الجيش الروماني بعد ذلك. وممن سقط شهيدا في هذه الموقعة كان خالد ابن سعيد رضي الله عنه وأرضاه. وليه بنقول اسمه بالذات من شهداء المسلمين في موقعة مرج الصفر؟ لأنه كان قائد المسلمين في الموقعة التي هزم فيها المسلمون في هذا المكان بالذات، وكأنه أراد أن يكفر عن خطيئته وأراد أن يكفر عن خطأه العسكري في الموقعة الأولى، فثبت ثباتا عجيما وكان في مقدمة المسلمين، وكان دوما بين المسلمين وبين المشركين حتى رزقه الله عز وجل الشهادة دلالة على صدق قلبه وعلى عمق يقينه، ولقي الله عز وجل بعد موقعة في نفس المكان الذي هزم فيه قبل ذلك. وعلى فكرة خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه قبيل هذه الموقعة بليلة واحدة كان يتزوج من أم خولة رضي الله عنها بنت حكيم، وبعد أن علمت باستشهادي بعد ليلة واحدة من زواجه حملت عمود خيمتها وخرجت تقاتل في سبيل الله بعمود خيمتها، فقتلت 4 من الرومان وقيل 7 من الرومان. المرأة المسلمة في هذا الزمن الذي يقاتل فيه الرجال والنساء أعداء الله عز وجل تستطيع أن تقتل بعمودها بعمود خيمتها وليس بسيف وليس برمح، تستطيع أن تقتل 4 من الجيوش المحترفة الرومانية. طبعا قارن هذا الوضع بين الأوضاع التي تملكت الدنيا من قلوب المسلمين، رأينا المرأة من التتار تقتل العدد الكبير من رجال المسلمين. البيت القصيد يا إخواني أن النصر في يد المسلمين إذا ارتبطوا بالله عز وجل، لأن الله هو الذي ينزل نصره. فإذا رأى الله عز وجل من المسلمين قربا منه واعتمادا عليه وتوكلا عليه والتصاقا بكل صغيرة وكبيرة في الشرع الإسلامي، فإنه ينزل نصره عليهم حتى تستطيع المرأة المسلمة أن تقتل عددا كبيرا من جنود الرومان. وإذا تخلى المسلمون عن شرعهم وابتعد المسلمون عن دينهم وابتعدوا عن سنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة من أعداء الإسلام تستطيع أن تقتل العدد الكبير من رجال المسلمين. قارئ التاريخ يدرس هذه الأمور بعمق ويدرس هذه الأمور بوضوح وينظر إلى ما إلى عبرة التاريخ وإلى عبرة القصة الإسلامية، فيدرك بواعث النصر أو عوامل النصر وعوامل الهزيمة كما رأينا في التاريخ الإسلامي. موقف مهم جدا بينقله الرواه عندما رجع المسلمون إلى حصار دمشق بعد انتصار مرج الصفر، ينقلوا أنه في هذه المعارك كان المسلمون يجمعون الغنائم وينقلونها إلى مكان معين حتى توزع بين المسلمين، وكان الرجل من المسلمين إذا أتى بكبة من الصوف أو إبرة مخيط كان يضعها في الغنائم. سبحان الله، يعني حتى لو كانت الغنيمة شيء بسيط جدا وشيء تافه جدا لا يساوي شيئا في أعراف الناس، ما كان يستحله المسلم بل كان يضعه في الغنيمة، لا غلول مطلقا للمسلمين في هذه المعارك. وهذا يدل على عمق الأمانة في الجيش الإسلامي. أنا عايزكم تراجعوا معدلات الفساد اللي موجودة في تقارير الشفافية لحال الأمة الإسلامية الآن حتى تعلموا لماذا يتأخر النصر على المسلمين. لعلكم لو رجعتم تقارير الشفافية الموجودة كل سنة بتيجي من الأمم المتحدة هتجدوا أن العالم الإسلامي للأسف الشديد معظمه بيجيب أقل من 5 من 10. تقرير الشفافية هذا بيدرس حالات الفساد، حالات الاختلاس، حالات الرشوة، حالات التزوير، حالات الفساد الإداري، الفساد المالي، الفساد الاقتصادي، الفساد السياسي. كل هذه المظاهر من الفساد للأسف الشديد استشرى الفساد في بلاد المسلمين، بل استشرى الفساد أحيانا في بعض الأماكن الحساسة جدا والتي أحيانا ترفع لواء الحرب ولواء الجهاد ولواء المقاومة. فإن هذا الأمر يا إخواني لا يصلح أبدا معه نصر. إذا نظرنا إلى حال الجيش الإسلامي وحالة الأمانة العظيمة التي لا يقبل فيها مسلم أن يأخذ شيئا لا يساوي درهما لا يأخذه ولا يستحله، بينما الآن نجد أموال المسلمين هنا وهناك تستحل وتستباح وثروات المسلمين تنتهك ويأخذها أبناء المسلمين الذين يحكمون المسلمين، فإن هذا ولا شك يضع أيدينا على المشكلة الكبيرة التي يعاني منها العالم الإسلامي. وإذا أردنا أن نعود إلى زمان العزة، وإذا أردنا أن نعود إلى ما كان عليه الصحابة السابقين وإلى ما كان عليه الجيوش المنتصرة الفاتحة، فإن علينا أن نعود إلى الإسلام جملة واحدة، لا نختر من الإسلام ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا، ولكن نأخذه جملة واحدة. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ترى ماذا حدث بعد موقعة مرج الصفر؟ وهل يترك الرومان المسلمين ينتصرون في الموقعة تلو الأخرى؟ وماذا سيفعل هرقل؟ وماذا سيفعل خالد بن الوليد؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.